يتبين أن هذه الواقع خارج عن أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير، فيجوز الرجوع فيها إلى البراء. لا مانع حينئذ من الرجوع إلى البراء، لأنه وإن كان الطرف لعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي يمنع من إجراء البراء في أطرافه، لكن المفروض أن العلم الإجمالي الكبير انحل بالعلم الإجمالي الصغير، والمفروض أن الواقع ليست من أطراف العلم الإجمالي الصغير بعد الفحص وعدم العثور على مدرك بحكم تلك الواقعة. هذا هو الجواب. هذا الجواب مرة يراد بالانحلال المذكور فيه الانحلال الحقيقي، ومرة يراد بالانحلال والانحلال الحكمي. والانحلال الحكمي انحلال الحقيقي كما تقدم لا يشترط فيه المعاصرة. انحلال الحقيقي إذا توفر الشروط يتحقق، حتى إذا كان العلم الإجمالي المنحل متقدم زمانا على العلم الإجمالي الحال له، ما يشترط فيه المعاصرة. الانحلال الحكمي لا يشترط فيه ماذا؟ المعاصرة، على ضوء ما تقدم. لا بد أن يكون العلمان متعاصرين حتى ماذا؟ حتى يتحقق الانحلال الحكمي. فإن كان المدعى في المقام الانحلال الحقيقي، حينئذ ما يشترط فيه المعاصرة. وأما إذا كان المدعى في المقام الانحلال الحكمي الذي يشترط فيه المعاصرة بين العلمين، حينئذ قد يستشكل في هذا الجواب إذا كان المقصود به الانحلال الحكمي، يستشكل بأنه لا توجد معاصرة في محل الكلام بين العلمين، لأن العلم الإجمالي الصغير متأخر عن العلم الإجمالي الكبير. علم الإجمال الصغير لا يحصل إلا بعد الرجوع إلى الأدلة والرجوع إلى الكتب والفحص فيها، حينئذ ماذا يحصل مثلا هذا العلم الإجمالي الصغير. فقد يستشكل في الانحلال الحكمي بأنه في المقام لا توجد معاصرة، فلا يتحقق الانحلال الحكمي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الصغير المدعى في المقام متأخر عن العلم الإجمالي الكبير. هذه الملاحظة أجيب عنها بأنه في المقام لا يوجد تأخر، هما متعاصران، العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير متعاصران، وليس أحدهما متأخر عن الآخر، وليس العلم الصغير متأخر عن العلم الإجمالي الكبير، بل هما متعاصران. لأن المكلف كما يعلم من أول الأمر، من بداية بلوغه، كما يعلم بوجود أحكام واقعية إلزامية في ضمن الوقائع، بمجرد أن يلتفت إلى وجود شريعة ومشرع هو سيحصل له العلم بوجود أحكام واقعية إلزامية في ضمن الوقائع. هناك قطعا هذه الشريعة فيها أحكام إلزامية. كذلك هو يعلم أيضا من أول الأمر، بماذا؟ بأن هناك أحكام واقعية، في ضمن الإمارات المعتبرة، الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، أيضا يعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن هذه الإمارات المعتبرة. وبعبارة أخرى هو يعلم بوجود إمارات اعتبرها الشارع، وأن هذه الإمارات تتضمن أحكاما واقعية إلزامية، فيحصل له مثل هذا العلم الإجمالي الصغير، ويكون مقارنا للعلم الإجمالي الكبير. نعم، علمه بالإمارات التي تتضمن أحكام واقعية إلزامية هذا علم إجمالي، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من أن هذا العلم الإجمالي، من أن هذه الإمارات التي تتضمن أحكام إلزامية تكون واصلة للمكلف، لكن الوصول يكون وصول ماذا؟ إجمالي. لكن الوصول الإجمالي أيضا يكون منجز، أيضا يكون ماذا؟ منجزا الوصول الإجمالي لهذه الإمارات المعتبرة. فحينئذ إذا كان هذا منجز لماذا؟ لهذه الإمارات وللأحكام التي تتضمنها هذه الإمارات، والمكلف يكون عالما بذلك، وبحسب كلا هذا الكلام يكون من أول الأمر هو عالم بوجود إمارات، بمعنى أن الشارع عندما يفرض أحكام إلزامية على المكلف هو يجعل طرق ماذا؟ وإمارات موصلة إلى هذه الأحكام الشرعية، وإلا كيف يعلم المكلف بوجود هذه الأحكام الإلزامية الواقعية؟ لابد أن الشارع يجعل طرق للوصول إلى هذه ماذا؟ إلى هذه الأحكام. فكأن المكلف من بداية الأمر يعلم بأن هناك إمارات اعتبرها الشارع هي تتضمن أحكام واقعية إلزامية، فيكون العلماني متقارنين ومتعاصرين، وبذلك يتحقق ويسقط العلم الإجمالي الكبير عن التنجيز، ويكون المنجز هو ماذا؟ هو العلم الإجمالي الصغير. فحينئذ لا مانع من إجراء الوراء في غير دائرة العلم الإجمالي الصغير. فيرجع الكلام السابق، وهو أن المكلف إذا فحص في الأدلة وفي الكتب ولم يعثر على مدرك لحكم الواقع، بإمكانه أن يرجع علما إلى الوراء، لأنه يتبين من عدم العثور أن هذه الواقع ليست من أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير، وإنما هي من أطراف العلم الإجمالي الكبير، الذي وإن كان موجودا حقيقة، لأن يعني المفروض أن الانحلال ليس حقيقيا، لكنه لا أثر له. لماذا؟ لأنه سقط عن التنجيز. ومعنى أن العلم الإجمالي الكبير سقط عن التنجيز يعني هو لا يمنع من إجراء الأصل في أطرافه. لماذا؟ لأنه سقط عن المنجزية، فتجري عبارة في هذه الواقع بعد عدم العثور على دليل والفحص وعدم العثور، ونصل بذلك إلى النتيجة وهو أنه بعد الفحص يجوز إجراء شنو؟ البراءة، فلا يرد هذا الاعتراض. هذا المطلب صحيح أو مو صحيح؟ يعني افتراض تعاصر العلمين في محل كلامنا من الصعب قبوله. يعني ليس من الضروري أن نقول أن المكلف في بداية بلوغه كما يعلم بوجود أحكام شرعية إلزامية في الشريعة في ضمن الوقائع، كذلك يعلم بوجود إمارات معتبرة تتضمن أحكام إلزامية واقعية. مو بالضرورة هذا يفرض. قد نفترض المكلف لا يلتفت إلى ذلك، لا يحصل له علم بوجود ماذا؟ إمارات معتبرة موجودة في الكتب تتضمن أحكام واقعية إلزامية. كما إذا فرضنا أن هذا المكلف كان يرى الانسداد، يعني يرى انسداد باب العلم وشنو؟ والعلم. مثل هذا لا يوجد له علم بوجود إمارات معتبرة تتضمن أحكام إلزامية واقعية. اللي يريد أقوله أن لا توجد ضرورة ولا يوجد دليل واضح على ماذا؟ على أنه لابد أن نفترض أن العلم الإجمالي الصغير موجود من أول بلوغ المكلف، اللي هو زمان حصول العلم الإجمالي الكبير، اللي هو زمان حصول العلم الإجمالي الكبير. مقفى الضرورة تلزمنا بأن نقول أن المكلف كما يعلم بالعلم الإجمالي الكبير من أول بلوغه هو أيضا يعلم بالعلم الإجمالي الصغير من أول شنو بلوغه، لا قد لا يعلم بذلك إلا بعد مدة. ومن هنا يظهر أنه ماكو دليل على ماذا، على التعاصر بين هذين العلمين، ومن هنا يكون الالتزام بالانحلال الحكمي في المقام يواجه هذه المشكلة، وأن شرط الانحلال الحكمي هو المعاصرة بين العلمين، وهذا غير متحقق في محل كلامنا. على كل حال، في هذا الجواب إذا كان المقصود به الانحلال الحكمي فجوابه هو هذا اللي قلناه، من أن الانحلال الحكمي في محل الكلام فاقد لشرطة لعدم المعاصرة بين العلمين. وأما إذا كان المقصود به الانحلال الحقيقي، هل هذا العلم الإجمالي الصغير المدعى في المقام هل يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير انحلالا حقيقيا أو لا؟ هذا محل الكلام. في بحثين تقدما، في بحث الانسداد، في بحث الانسداد ما دخلنا به، في بحث حجية خبر الواحد تقدم، ويذكر هذا أيضا في بحث الانسداد، تقدم بأنه هل العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير أو لا، حيث أنه استدل على حجية خبر الثقة بهذا العلم الإجمالي شنو الكبير. من مقدمات دليل الانسداد، من مقدمات دليل الانسداد هو واحدة من مقدمات دليل الانسداد هو هذا، هو أن يقال بأنه بعد انسداد باب العلم والعلم نحن نعلم بوجود ماذا؟ بوجود أحكام إلزامية إلهية في ضمن الوقائع، في ضمن الوقائع منسد باب العلم والعلم، فلا بد من الاحتياط أو العمل بكل شنو ظنن، احتياط بحرج بعسر بكذا بكذا، فيصار إلى ماذا؟ إلى الالتزام بحجية الظن مطلقا. واحدة من مقدماته هو هذا العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، هذا العلم الإجمالي الكبير. هناك قالوا في كلا البحثين ذكروا بأن هذا العلم الإجمالي ينحل. بماذا ينحل؟ بعلم إجمالي أصغر منه كما ادعي في المقام. شنو هذا العلم الإجمالي أصغر منه؟ هو عبارة عن العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية إلزامية في ضمن الإمارات المعتبرة في الكتب الواصلة إلينا. وهذا المعلوم بالإجمال لا يقل عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي شنو الصغير. هذا تقدم هناك أن هذا محل تأمل ومحل كلام، هذا الذي يقال من الانحلال. والسر في ذلك بشكل مختصر هو أنه كما يوجد عندنا علم إجمالي صغير بوجود أحكام واقعية شرعية في ضمن الإمارات المعتبرة، كذلك إلى جنبه يوجد علم إجمالي بوجود أحكام واقعية إلزامية في ضمن سائر الإمارات الأخرى الغير الشنو المعتبرة، الغير المعتبرة، أو حسب إذا نريد نذكر ما يذكروه هم جعلوا العلم الإجمالي الصغير الأول هو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن أخبار الثقات الواصلة، وين الموجودة في الكتب الأربعة، هاي أخبار الثقات الموجودة في الكتب الأربعة هذه نعلم إجمالا بأنها تستبطن وتتضمن أحكام إلزامية إلهية. يقال بأنه إلى جنب هذا العلم الإجمالي الصغير يوجد علم إجمالي آخر، وهو العلم بوجود أحكام إلزامية في غير خبر الثقة من الإمارات، في غير خبر الثقة من الإمارات، أخبار غير الثقات، الشهرات، إجماعات المنقولة وغيرها من الإمارات، هذه كلها إذا لاحظناها سوف نعلم بأنه هناك أحكام إلهية شرعية إلزامية تتضمنها هذه سائر الإمارات غير خبر الثقة. قال العلم الإجمالي من نجيب دليله؟ هو نفس دليل العلم الإجمالي الصغير الأول، نفس الدليل. والعلم الإجمالي الصغير من جبنا؟ من نعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن أخبار الثقات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا؟ من جبها؟ دليله وحساب الاحتمال، ما دليله واحد. استبعاد أن يكون كل هؤلاء شنو مخطئين يكذبون، اجتماع كل هؤلاء، كل هاي الأخبار الموجودة أخبار الثقات في الكتب الواصلة إلينا شقد عددها؟ ها؟ كلهم يخطئون، كلهم يخبرون أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. هذا احتمال غير 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 معقول، غير وارد. ففي مقابله يحصل ماذا؟ يحصل يقين أو اطمئنان بأن هذه أخبار الثقات تتضمن أحكام شنو؟ أحكام إلزامية شرعية. هذا هو دليله. نفس هذا الدليل يجري في ماذا إذا لاحظنا سائر الإمارات، سائر الإمارات الأخرى، أعم من أن تكون معتبرة وغير معتبرة، سائر الإمارات الأخرى إذا لاحظناها أخبار غير الثقات والإجماعات والكذا وإلى آخره، إذا لاحظناها أيضا نقول بحساب الاحتمالات ما نقدر نقول بأنها كلها هي لا تصيب الواقع. ها؟ فلا بد أن بعضها يكون مصيبا علما للواقع بحساب الاحتمال، ويحصل علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمن هذه الإمارات، في ضمن هذه الإمارات. إذن هناك علمان إجماليان في الحقيقة صغيران، مو علم إجمالي واحد، علمان إجماليان صغيران وليس علم إجمالي واحد. زين، هذا راح يأثر بالموقف. ليش؟ لأنه بحسب الحقيقة، بحسب الحقيقة أكو علم إجمالي مهمل في المقام ومتوسط بين العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي المدعى الصغير الذي يراد حل العلم الإجمالي الكبير به، وذلك لأن العلم الإجمالي الكبير هو كان عبارة عن علم بأحكام واقعية إلزامية في ضمن الوقائع في الشريعة. شوف العنوان عام، الشريعة تتضمن أحكام إلزامية. هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بعلم إجمالي بوجود أحكام إلهية إلزامية في ضمن ماذا؟ في ضمن الإمارات مطلقا، في ضمن الإمارات مطلقا. أعم من أن تكون معتبرة شنو أو غير معتبرة، أعم من أن تكون خبر ثقة أو غيره. هاي الإمارات بشكل عام معتبرة أو غير معتبرة، إذا لاحظ خبر ثقة أو غيره، إذا لاحظناها نحن نعلم بأنها تتضمن أحكام إلزامية شرعية. العلم الإجمالي الصغير هذا هو العلم الإجمالي الثالث، وهو أننا إذا نظرنا إلى كما يقولون أخبار الثقات في الكتب الواصلة إلينا، أو نظرنا إلى الإمارات المعتبرة في الكتب الواصلة إلينا، سنجد أننا نعلم إجمالا بأنها تستبطن أحكام شرعية واقعية إلزامية. أما عندنا علم إجمالي بذلك، فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط، والعلم الإجمالي المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي شنو؟ الصغير. إذا كان الأمر كذلك يجي هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أن هذا العلم الإجمالي الصغير يوجد إلى جنبه وفي عرضه علم إجمالي صغير آخر، دائرته هو شنو؟ ما عدا ما فرض في ذلك العلم الإجمالي الصغير. إذا فرضنا أخبار الثقات دائرة العلم الإجمالي الثاني يصير ما عدا شنو أخبار الثقات من الإمارات الأخرى. إذا فرضنا الإمارة المعتبرة العلم الإجمالي الصغير الأول فحين العلم الإجمالي الثاني هو ما عدا الإمارة شنو المعتبر. هاي الشهرات، هاي الإجماعات المنقولة، أخبار غير الثقات، أخبار غير الثقات، خبر بعلل كثيرة يسقط عن الاعتبار، بعلل كثيرة يسقط عن الاعتبار. وهي كلها إذا جمعناها ما عندنا علم بوجود أحكام شرعية واقعية إلزامية فيها تستبطن هاي الأحكام. عندنا علم بحساب الاحتمالات لاستبعاد أن تكون جميع هذه الإمارات غير مصيبة علما للواقع، وأن جميع المخبرين يكونوا قد اجتمعوا على الكذب مثلا، هذا فترة من مستبعد فيحصل علم إجمالي. هذان العلمان الإجماليان الصغيران شنو في المقام، شنو نسوي؟ هل ندعي بأن العلم الإجمالي المتوسط ينحل بهما؟ هذا لا معنى له، غير 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 متصور، لأن العلم الإجمالي المتوسط هو عبارة عن مجموع هذين العلمين مو شيء آخر. العلم الإجمالي المتوسط اللي هو عبارة عن العلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات مطلقا مهما كانت، هو عبارة عن هذين العلمين الإجماليين شنو الصغيرة. ضم العلم الإجمالي الصغير الأول إلى الثاني هو عبارة عن العلم الإجمالي المتوسط، فلا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالي المتوسط انحل بهما بعد أن فرغنا عن أن هناك علم إجمالي صغير آخر في عرض العلم الإجمالي الصغير الأول. وإن قيل بأن العلم الإجمالي المتوسط ينحل بالأول دون الثاني فالترجح بالأمر الجهة. ليش ينحل بالأول دون الثاني؟ بحيث تختص المنجزية به. لا لا، هذا نتيجته أن المنجزية تختص بالعلم الإجمالي الذي يحل العلم الإجمالي السابق. شو الترجح بالأمر الجهة؟ لماذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير ولا ينحل بالعلم الإجمالي ماذا الكبير، ولا ينحل بالعلم الإجمالي ماذا الكبير؟ فمسألة الانحلال في محل مو بشكل عام، مو كبرى كلية أن العلم الإجمالي الكبير لا ينحل بالصغير، لا، إذا في بعض الموارد إذا توفرت شروط معينة لا مانع من افتراض انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. لكن في محل الكلام حيث أن العلم الإجمالي الصغير الذي يدعى أنه حال للعلم الإجمالي الكبير بهذه الخصوصية، وأنه يوجد إلى جنبه علم إجمالي صغير آخر، وحل العلم الإجمالي السابق الكبير بهما معا لا معنى له، وحله بأحدهما ترجيح بلا مرجح، حينئذ الانحلال يكون محل إشكال. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذا الجواب. بعد ذلك هذا الجواب الثاني، صار الجواب الأول عن الاعتراض الثاني هو ما ذكر الشيخ الأنصاري وأشار إلى جوابه وبيناه سابقا. الجواب الثاني هو هذا، هو دعوة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وإذا فحصنا ولم نعثر يتبين أن الواقع خارج عن دائرة العلم الإجمالي الصغير المنجز فيجوز إجراء البراءة فيها. الجواب الثالث والأخير هو اللي يستفاد من كلمات سيد الخوي قدس الله نفسه ولعل غيره أيضا، وهو أن يقال بأن هذا الاعتراض الثاني أساسا هو يرجع إلى هذا الشيء، يرجع إلى أن العلم الإجمالي باقي. ليش؟ أنا إشكال كان يقول في بداية العام عندما المجتهد يراجع حكم الواقع الأولى اللي تعرض إلى والثانية والثالثة وحتى العاشرة وحتى أكثر من ذلك، خب هو باقي علم إجمالي، علم الإجمالي ما ينحل. علم الإجمالي إنما ينحل شنو؟ إذا عثر على مقدار من الأحكام الإلزامية لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي السابق. أما في بداية الأمر مجرد يعلم بحكمين واقعيين بعشرة أحكام واقعية لا ينحل العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي بعد الفحص عن وقائع تعرض للمجتهد في الأدلة وعدم العثور على مدرك لهذا الحكم علم الإجمالي باقي. من حل علم الإجمالي باقي، هو هم فحص ولم يعثر في ماذا؟ على مدرك لحكم الواقع في الأدلة. خب، هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء شنو؟ الأصل، لأنه مو هو العلم الإجمالي هو المانع، هو الدليل هو العلم الإجمالي. كلامنا في الوجه الأول وهو أنه ما يمنع من ماذا؟ من إجراء البراءة قبل الفحص. شنو اللي يمنع؟ العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي باقي. فينبغي أن يمنع من ماذا؟ من الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي إذا كان باقي يمنع من إجراء البراءة. ليش يمنع من إجراء البراءة؟ لأن جريان البراءة في هذه الواقعة معارض بالأصل في ماذا؟ في بقية الوقائع. معارض بالأصل في بقية الوقائع، ولا يمكن إجراء البراءة في جميع شنو الوقائع. لماذا؟ لأنه عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن هذه الوقائع، أو في ضمن ماذا؟ الإمارات الموجودة في الكتب شنو الأربعة. فلا يمكن حينئذ إجراء البراءة في هذه الواقعة، لأن العلم لأن إجراء البراءة يكون معارض بالأصل في الأطراف الأخرى. الجواب الثالث يقول أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. منع إجراء الأصل في الواقع بعد الفحص وعدم العثور على دليلها، لأنها معارضة بالأصل في سائر الوقائع، هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ يعني يقول أن الأصل أساسا هو في سائر الوقائع لا يجري، لا يجري أساسا. أصالة البراءة لا تجري في الوقائع والمشتبهات قبل الفحص، قبل الفحص لا تجري. أصالة البراءة إنما تجري شنو؟ بعد الفحص. أكو قصور في أدلة البراءة عن ماذا؟ عن الشمول لحالة ما قبل الفحص، ما قبل الفحص. خب، فإذا فحص المجتهد في حكم الواقع ولم يعثر ويريد يجري إجراءات البراءة، نقول له لا، لا يجوز لك إجراء البراءة. ليش؟ لأن البراءة هنا معارضة. وين معارضة؟ بالبراءة في الوقائع الأخرى، يعني قبل الفحص. المفروض أن تلك الوقائع الأخرى اللي يكون البراءة فيها معارضة لهاي البراءة ما فحص عنها، ما فحص عنها. فنقول له لا يجوز إجراء البراءة في هذه الواقع، لأنها معارضة بالبراءة في سائر الوقائع، والبراءة في سائر الوقائع براءة قبل الفحص، والبراءة قبل الفحص لا تجري، لا تجري. فقصور في أدلة عن الشمول لماذا؟ لحالة ما قبل الفحص. إذن في سائر الوقائع التي بعد لم يفحص عنها هي ليست مجرى للبراءة، إذن لا مانع من إجراء البراءة في ماذا؟ في هذه الواقعة لا مانع من إجراء البراءة، لأنه ليس لها معارض، ليس لها معارض. خلينا نوضح أكثر. هذا الجواب يبتني على مبنى سيد الخوئي اللي يقوله من عن مسلك الاقتضاء، الذي يرى بأن التنجيز فرع ماذا؟ فرع التعارض بين الأصول والتساقط. وبالأصل في هاي الواقعة بعد الفحص وعدم العثور لا يجري. ليش؟ لأن العلم الإجمالي باقي، والعلم الإجمالي باقي ينجز. شلون ينجز هذا الطرف؟ ليش؟ لأن البراءة فيه معارضة بالأطراف الأخرى. لكن هذا فرع ماذا؟ فرع أن تكون البراءة جارية في الأطراف الأخرى، يعني الأطراف الأخرى مجرى للبراءة، يشملها دليل البراءة، حتى نقول أن البراءة هنا معارضة بالبراءة هناك. أما إذا قلنا أن الأطراف الأخرى أصلا هي ليست مجرى للبراءة، لا تجري فيها البراءة، منو تجري وتتصاعد، أصلا لا تجري، حينئذ ماكو مانع. حتى إذا باقي العلم الإجمالي ماكو مانع من الرجوع للبراءة في هذا الطرف. ليش؟ لأنه ليس لها معارض، والمفروض أن التنجيز فرع شنو؟ المعارضة. فلا مانع من إجراء البراءة في ماذا؟ في هذا الطرف. لكن هذا الكلام مبني على ماذا؟ على مسلك الاقتضاء. وأما إذا قلنا بمسلك العلية الأمر يختلف. ليش؟ لأن المسلك العلية يؤمن بماذا؟ بأن العلم الإجمالي هو في نفسه وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هو ينجز الطرف لاحتمال أن يكون هو شنو؟ هو الواقع المنجز بالعلم الإجمالي. علم الإجمالي ينجز الواقع احتمال انطباق الواقع على هذا الطرف، هذا يمنع من إجراء البراءة بقطع النظر عن المعارضة، حتى إذا لم يكن لهذه البراءة الجارية فيه معارض هي لا تجري بناء على مسلك العلية. فالواقع التي فحص ولم يعثر على دليلها ويريد أن يجري فيها البراءة، البراءة لا تجري فيه بناء على مسلك العلية حتى إذا لم يكن لها شنو؟ معارضة. إذن هذا الوجه مبني على مسلك ماذا؟ على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك يعني المختار سابقا على ما تقدم سابقا. إلى هنا نفرغ عن الوجه الأول. تسلسل البحث كان بهالشكل، كلامنا كان في جريان البراءة قبل الفحص، قلنا أنه استدل على عدم جريان البراءة قبل الفحص بأمور، بعض هاي الأمور ترجع إلى قصور المقتضي. طبعا كلامنا في البراءة الشرعية، هذا واضح. قصور المقتضي أصلا أدلة البراءة ما تشمل حالة ما قبل الفحص، وهذا اللي ذكر السيد الخوي أخيرا، هو يرجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى قصور المقتضي، مو إلى شنو؟ إلى المانع كما هو محل كلامنا. هو يرجع إلى قصور المقتضي، ولذا ينبغي إدخاله وهم في قصور المقتضي مو في المانع. قلنا أنه قد يبين بلسان قصور المقتضي وهذا له وجوه تقدمت، وقد يبين بلسان ماذا؟ باعتبار وجود المانع مقتضي في شمول دليل البراءة لحالة ما قبل الفحص موجود، لكن أكو مانع يمنع من هذا. وقلنا أن هذا المانع قد يبين بوجوه، الوجه الأول هو العلم الإجمالي وقد تقدم الكلام عنه. الآن ندخل في العلم في الوجه الثاني للمانع، فقط نشير إلى الوجه الثاني للمانع، هو دعوى وجود أدلة شرعية من الآيات والروايات تأمر بالتعلم والسؤال والفحص. هي أدلة تأمر بماذا؟ بالتعلم والفحص، وتلوم من يترك شنو؟ ذلك. وتلوم من يترك ذلك. قيل له هل لا شنو في الحديث الشريف؟ هل لا تعلمت؟ فإن قال لم أعلم قيل له هل لا تعلمت؟ هذا توبيخ عتاب. ماذا لتترك التعلم؟ إذا التعلم واجب، الفحص واجب. خب إذا كان يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لا معنى حينئذ لإيجاب شنو؟ التعلم وإيجاب السؤال وإيجاب الفحص. فالفحص واجب ولا يجوز إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا هو الوجه الثاني، يأتي الكلام عنه إن شاء الله.